السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وها نحن مع فاتحة سورة السجدة المكية، ومع هذه الآيات الأربع، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ألف لام ميم، علمنا وعرفنا وحفظنا معشر المستمعين والمستمعات أننا نقول الله أعلم بمراده به، فنفوض أمر فهم هذا اللفظ ومعناه إلى الله منزله. الله أعلم بمراده به. وهناك فائدتان كررنا القول فيهما عند كل فاتحة من هذه الفواتح. الأولى، لما كان العرب في مكة يمنعون استماع القرآن، صدر أمر من حكومتهم ممنوع على المواطنين سماع القرآن. لو نضبط من يستمع إلى أبي بكر وهو يقرأ، أو إلى رسول الله، أو إلى بلال، أو كذا، نواخذه، ممنوع. لماذا؟ قالوا إذا سمعوا القرآن انجذبوا إلى الإيمان وآمنوا، وضاعت فرصتنا في بلادنا ودولتنا. فكان لهذه الحروف أثر كبير في جذب أهل مكة إلى أن يسمعوا هذا القرآن، لأن هذه الحروف ما كانوا يعرفونها ولا ينطقون بها، ما كانوا يعرفون أبدا ألف لام ميم طاسيم ميم، ما عرفت بينهم. إذن فكان أحدهم لما يسمع القارئ يقرأ يضطر إلى أن يصغي ويسمع، فإذا أصغى واستمع قد يدخل النور في قلبه ويؤمن. ويدل لهذا قول الله تعالى عنهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. بكلمة قالها المسؤولون في مكة، لا تسمعوا لهذا القرآن، وإذا قرأ القارئ صيحوا أنتم وضجوا بالكلام الصياح حتى ما يسمع الناس هذا الكلام وينتفعوا به. هذه فائدة عظيمة استفدناها من هذه الحروف المقطعة طا سين ميم طا ياسين. الفائدة الثانية، لما قالوا في القرآن سحر وشعر وقالوا أساطير الأولين وقالوا سجع الكهان وقالوا تحداهم الله عز وجل بقوله هذا الكتاب الكريم مؤلف من هذه الحروف وأنتم تعرفونها، ألفوا مثل هذا القرآن. عجزوا، ألفوا 10 صور فقط من هذه الحروف، عجزوا، ائتوا بصورة واحدة فقط ألفوها من هذه الحروف التي تسمعون فعجزوا. فتبين إذن وصح أنه كلام الله وليس كلام رسول الله ولا غيره، إنه مؤلف من الصاد والطاء والعين والقاف والسين، هذه الحروف عندكم فألفوا مثل هذا القرآن، اجمعوا هذه الحروف وألفوا. عجزتم؟ قولوا آمنا بالله وكتابه، آمنا بأنه كلام الله ووحيه. هاتان الفائدتان دائما نذكرهما مع فواتح الصور المفتتحة بالحروف المقطعة ألف لام ميم، تكتب ألم ولكن تقرأ ألف لام ميم، تكتب طاسين ميم لكن القراءة طاسين ميم، وهذا تلقاه رسول الله عن جبريل عليه السلام وتلقاه أصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى تنزيل الكتاب من رب العالمين لا ريب فيه، تنزيل الكتاب أي القرآن العظيم الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو تنزيل من الله رب العالمين، تنزيل لا ريب فيه ولا شك، أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والله من هو رب العالمين، والعالمون الملائكة والإنس والجن، وقد يراد به هنا الإنس والجن إذ هم الذين نزل القرآن من أجل هدايتهم وتعليمهم وتربيتهم ليكملوا ويسعدوا. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. من هو رب العالمين؟ الله الذي خلق السماوات والأرض. ثم قال تعالى أم يقولون افتراه، بل أيقولون افتراه، بل هذا للاستفهام الإنكاري، يقولون محمد افترى هذا القرآن واختلقه وكذبه وادعى أنه كلام الله، هكذا قالوا، اختلقه وكذبه وقال كلام الله. قال تعالى لا بل هو الحق من ربك يا رسولنا، بل هو الحق الثابت الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ العلة في إنزاله، قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ألا وهم قريش والعرب في الجزيرة كلها، ومن وراءهم الإنس والجن. لتنذر يا رسولنا قوما، والإنذار يكون بإعلامهم وتخويفهم من عذاب الله عز وجل، ينذرهم يعلمهم ويخوفهم عذاب الله إنهم استمروا على الشرك والكفر والفسق والفجور. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، نعم العرب ما جاءهم من رسول ولا نذير من قرون من عهد إسماعيل عليه السلام آلاف السنين، أما اليهود والنصارى فقد جاءهم موسى وعيسى. فالمراد من هؤلاء القوم هم العرب في هذه الجزيرة. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، لماذا هذا الإنذار؟ لعلهم يهتدون، أي كي يهتدوا إلى الطريق السوي ألا وهو الإسلام، فيسلموا قلوبهم ووجوههم لله فيطهروا ويطيبوا ويكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. ذي مهمة الرسول وذي ثمرتها وفائدتها. بل هو الحق من ربك يا رسولنا، أنزلناه عليك لتنذر به قوما عرب ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، أي كي يهتدوا إن شاء الله هدايتهم. ثم قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا منزل الكتاب، هذا الذي بعث رسوله لينذر قومه، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. السماوات أخبرنا تعالى أنهم سبعة، سماء فوق سماء، وما بين السماء والسماء كما بين السماء والأرض المسافة الزمانية، سبع سماوات، والأراضين السبع وما بينهما من مخلوقات. إذن الله الجبار العظيم الذي نزل الكتاب على رسوله وأوحاه إليه لينذر قومه، هذا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، فلهذا كانت الجمعة أفضل الأيام، كانت الجمعة أفضل الأيام، وفيها ساعة لا يوافق عبد يصلي ويسأل الله شيئا إلا أعطاه، وأمرنا بالتماسها وطلبها، ساعة في يوم الجمعة لا يوافقها عبد يصلي ويدعو الله في شيء لا أعطاه، ولهذا كانت الجمعة أفضل الأيام، لأنه اليوم الذي تم فيه خلق السماوات والأرض وما بينهما. اليهود عليهم لعائن الله يحترمون السبت ويفضلونه بدعوى أن الله استراح يوم السبت، وهذا كفر وشرك وضلال وخطأ. الذي يخلق السماوات والأرض في ستة أيام يعجز يتعب ويستريح، كلام باطل باطل باطل، توحي الشياطين وتوسوس به إليهم فيقولونه. فلهذا يوم السبت يوم عطلة عندهم، يوم عيد يوم راحة. النصارى قالوا يوم الأحد يوم بدأ الله فيه خلق السماوات والأرض، فهيا نحتفل فيه ونقعد عن العمل. والمفروض أنهم يحتفلون يوم الجمعة الذي تم فيه خلق السماوات والأرض. وهكذا اليهود قالوا السبت، والنصارى قالوا الأحد، والمؤمنون أعطاهم الله الجمعة، فنحن الآخرون الأولون. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون. نحن جئنا بعد اليهود والنصارى ولا لا؟ أصبحنا أولهم. الجمعة قبل السبت ولا لا؟ قبل الحد وإلا لا؟ فنحن الآخرون الأولون، وهذا من عطاء الله وفضله علينا. ويوم الجمعة أفضل الأيام. وهنا لطيفة علمية لا بأس أن تسمعوها. اختلف في الأيام الست، هل هي كأيام الدنيا هذه أو كأيام القيامة يوم القيامة؟ والمشهور هو أنها كأيام الدنيا هذه، وليس ذلك بعجيب، إذ الله تعالى لما يريد أن يخلق الشيء يقول له كن فيكون، ما هو يعد أعداده وآلاته و يحتاج إلى آلاف سنين، فقط يقول للشيء كن فيكون. وقرأوا خاتمة سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فالذي هذا أمره وهذه قدرته وطاقته، ما يقال الأيام هذه أيام ألف سنة وخمسين ألف سنة. إذن فالصواب في القضية كما علمتم أنها كأيامنا هذه، مدة أيامنا هذه 24 ساعة في اليوم. في ستة أيام خلق الله السماوات السبع والأراضين وما بينهما. الله جل جلاله وعظم سلطانه، الرب الإله العظيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، أي بين السماء والأرض، في ستة أيام، ثم استوى على العرش. وعرش الرحمن من يعرفه؟ عرش سرير الملك. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاهما، يقول نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاء. الكرسي يقول تعالى عنه: وسع كرسيه السماوات والأرض. لو مزقنا السماوات سماء إلى سماء وأخطناها بها، والأرض كذلك، ووضعنا الكرسي، الكرسي أعظم من هذه السماوات. ونسبة العرش إلى هذا الكرسي كحلقة ملقاة في فلات. إذن ما علينا إلا أن نقول آمنا بالله، آمنا بالله. عرش سرير الملك، ثم استوى على عرشه يدبر أمر الملكوت، بمعنى لما خلق الكون كله جلس على كرسي يدبر الكون كله. ثم الجلوس ليس كجلوس البشر، ولا يخطر ببالك هذا، لأن الله عز وجل ليس من جنس المخلوقات، بل هو خالقها، فهو تعالى منزع عن صفات المحدثين وذوات المخلوقات. ولكن آمن بذات الرب عز وجل وأنها لا تشبه الذوات، ومن هنا لا تستطيع أن تنظر إلى السرير كيف يجلس عليه ويستوي عليه. قل فقط آمنت بالله. وهذا الإمام مالك رضي الله عنه في مسجده في حلقة في الدرس، وقف رجل يسأل عن العرش، فقال له: العرش معلوم. سأله عن استواء الله عن العرش، قال: الاستواء معلوم في نفوسنا، استوى على الشيء جلس عليه، والكيف مجهول. كيف؟ من يعرف هذا؟ لأن ذات الله ما نعرفها، فكيف نعرف جلوسه؟ والسؤال عنه بدعة، لا ينبغي لمؤمن أن يسأل كيف استوى الرحمن على عرشه. من يخبرك؟ من رأى الله في ذاته؟ فعلينا أن نقول آمنا بالله. لما فرغ من خلق الكائنات كلها، السماوات والأرض وما بينهما، استوى على عرشه يدير هذا الملكوت ويدبره. سبحانه لا إله إلا هو. من أراد أن يعرف الله فلينظر إلينا نحن، كيف خلقنا، من خلقنا، من يميتنا، من خالف بيننا، من رفع هذه السماء فوقنا، من أرسل الجبال الذي نشاهدها لتثبت أرضنا بأن لا تميد بنا، من لم يبق إلا أن نقول الله الله الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ والله ما للكفار والمشركين دون الله من ولي، وليس لهم ولاية الله أبدا إذا أراد أن يهلكهم أهلكهم، وليس لهم شافي يشفى لهم عند الله إذا أراد أن يبيدهم يبيدهم، ما لهم من ولي ولا شفيع. ولكننا نحن المسلمين لنا ولي هو الله، ولنا شفيع هو الله عز وجل. ما لكم من دونه من ولي يتولى أمركم ويدفع العذاب عنكم وينجيكم من سخط الله أبدا إذا كان ربكم وليس بوليكم، وليس لكم دون الله من شفيع أيضا. أفلا تتذكرون فتعقلون وتفهمون وتؤمنون بالله وحده وتعبدونه وحده ولا تعبدوا معه سواه؟ هذه الآيات مكية تواجه أهل مكة المشركين بهذا الخطاب الإلهي العظيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، آمنوا بأن القرآن وحي الله أوحاه إلى رسوله، يقولون افترى كذب على الله، والله ما افترى الرسول ولا كذب، بل هو الحق أنزله الله عليه لمهمة لإنذاركم من عذاب الله ولأجل هدايتكم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فهذا الرب العظيم الإله الكريم الذي يقول الشيء كن فيكون، يخلق السماوات والأرضين في سبعة في ستة أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون؟ فلنطلب ولاية الله لنكون أولياء. معشر الأبناء، من منكم يريد أن يكون وليا لله؟ كلنا يا شيخ، بما تحصل لنا الولاية لله؟ قولوا بشيئين اثنين فقط لا ثالث لهما، ألا وهما الإيمان الصحيح وتقوى الله الحق. من أراد أن يكون الله تعالى وليه يتولى أمره في الدنيا والآخرة، يقيه المكروه، يحفظه من السوء، يكرمه ويعزه، يسعده ولا يشقيه، من أراد أن يطلب ولاية الله فليطلبها بشيئين اثنين: الأول أن يؤمن بالله ورسوله ولقائه وبما أمر الله بالإيمان به. الشيء الثاني أن يتقي الله فلا يعصيه، لا يترك واجبات أوجب فعلها، ولا يفعل محرمات حرم الله فعلها، وبذلك تطيب نفسه تطهر تزكو، ومن ثم يوالي الله ويحبه، لأن الله لا يوالي إلا الطيبين الطاهرين، أما الأخبات المنتين المجرمين لا يواليهم أبدا. فمن هنا تقوى الله، وهي طاعته بفعل ما أمر بفعله وترك ما أمر بتركه، هذه الطاعة تنتج زكاة النفس وطهارتها، ومن زكت نفسه وطابت وطهرت قبله الله رضي الله عنه والاه وكان وليه. ودليل هذا قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن قائلا قال: من هم أولياؤك يا ربنا؟ أجابه تعالى بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى بأنها الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. وبين أيدينا من رأى رؤيا عجيبة في هذا الأسبوع؟ إن شئتم قصها عليكم لتطلبوا الله عز وجل أن يريكم مثله. قلها لنا، أعطيه المكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم في الأسبوع الماضي كنت نائم،
ارفع صوتك ولا تستعجل.
في الأسبوع الماضي صليت الصبح في الحرم ثم رجعت.
قال في الأسبوع الماضي صليت الصبح في المسجد النبوي وعدت إلى فراشي فنمت،
ثم فإذا بني في الدرس ومعي بعض الكتب والأوراق.
قال فإذا بي أنا في هذا الدرس ومعي بعض الكتب،
وإذا بباب الجنة يعني الأبواب مقفلة وأنا عند الباب الجنة،
وإذا بالأبواب مغفلة مغلقة وأنا أمام باب الجنة مفتوح،
وإذا بنور يعني نور لم أراه من قبل.
قال وإذا بنور لم أراه من قبل قط.
فإذا وإذا أقول يا رسول الله، وهو الرسول عليه السلام واقف وعمامته.
قال وإذا بي أنا أقول يا رسول الله يا رسول الله،
وأنا أصيح أكرر،
وهو يصيح بهذا يا رسول الله يا رسول الله.
فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لابس لباس،
فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس ثيابا بيضاء ولحية وعمامة،
وهو يحتضني مرتين،
ويحتضنوني مرتين إلى صدره،
والحمد لله.
أي بشر، هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك، اللهم لا تحرمنا هذه. لهم البشرى في الحياة الدنيا قبل الموت وفي الآخرة، والرسول الكريم يقول البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا المنامية الصالحة كهذه، يراها العبد الصالح أو ترى له، يراها لك عبد مؤمن يقول رأيت لك كذا وكذا قبل أن تموت، يحصل هذا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسمع الآيات مرة ثانية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام كتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون.
أحسنت، عساكم فهمتم الآيات مرة ثانية. إليكم هداية الآيات. أولا تقرير النبوة المحمدية بتقرير أن القرآن تنزيل الله أوحاه إليه. من هداية هذه الآيات تقرير أن القرآن تقرير ماذا؟ نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ينزل عليه القرآن ويوحي إليه ولا يكون رسوله؟ مستحيل. تقرير النبوة المحمدية بمعنى نشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا إبطال ما كان المشركون يقولون في القرآن بأنه شعر وسجع كفان وأساطير الأولين. أبطل الله هذه الفرية ولا لا؟ تنزيل من رب العالمين. ثالثا بيان الحكمة من إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإنذار لينذر المشركين يعلمهم ويخوفهم العذاب المنتظر لهم إذا لم يؤمنوا ويوحدوا. رابعا بيان الزمان الذي خلق الله فيه السماوات والأرض وما بينهما كم؟ 6 أيام الأحد إلى الجمعة. خامسا إثبات صفة الاستواء على آمنا بالله إن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه آمنا باستواء الرب على عرشه آمنا بعرشه آمنا به ولكن كيف أعجز ما نكون أن نعرف هذا؟ لا قدرة لنا ولا طاقة على أن نعرف كيف استوى. فنقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. سادسا تقرير أنه ما للبشرية من إله إلا الله. إي والله تقرير أنه ما للبشرية من إله إلا الله وأنه ليس لها من دونه من ولي ولا شفيع فما عليها إلا أن تؤمن بالله وتعبده وحده فتكمل وتسعد في الدنيا والآخرة. اللهم حق لنا ذلك رب العالمين.
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره يدبر الأمر من السماء إلى الأرض من هو هذا؟ إنه الله خالقنا ورازقنا ومدبر أمرنا. يدبر الأمر من السماء المسافة التي 500 سنة سيرا و500 أخرى هبوطا يدبر الأمر. أمر من؟ أمر المخلوقات يحيي يميت يعطي يمنع يضر ينفع يعز يذل هذه التدابير كلها يدبرها الله عز وجل. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة 500 نزول 500 طلوع. هذا هو الذي يستحق أن يعبد وحده، هذا الذي يجب أن نتقرب إليه وأن نتحبب إليه ليحبنا ويقربنا، هذا الذي خلقنا ورزقنا، هذا الذي يدبر حياتنا كل يوم في هذه المسافة 500 سنة صعود و500 سنة هبوط 1000 سنة من أيامنا هذه. هذا هو الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه. هذا الذي يجب أن يتعرف إليه العبيد وأن يعرفوا ليرهبوا ليحبوا ليرغبوا فيما عنده ليعبدوه عبادة تسعدهم في دنياهم وأخراهم. أما أن يكفروا به، أما أن يتجاهلوا، أما أن يعرضوا عن ذكره، أما أن يتمردوا عن طاعة فيعصونه، فهذا هو الشقاء والخسران الأبدي والعياذ بالله. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقدار 1000 سنة مما تعدون من أيامنا هذه، لأن المسافة بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، 500 سنة صعود و 500 سنة هبوط، 1000 سنة. ثم قال تعالى: ذلك أي الله المدبر العليم الحكيم، ذلك الله الإله الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ذلك عالم الغيب والشهادة. نحن نعلم لكن علمنا محدود، إذا شاهدنا شيء قد نعلمه وإذا غاب عنا لا نعلمه. أما الله عز وجل فهو يعلم الغيب والشهادة، ما كان غائبا كما كان حاضرا، الكل عنده وبين يديه وهو عالم ذلك. ومن هنا يجب أن نرهبه، أن نخافه، أن نعظمه، أن نكبر شأنه، إذا كان يعلم ظاهرنا وباطننا، ماضينا وحاضرنا، مستقبلنا وماضينا، إذا كيف لا ترتعد فرائصنا عند ذكره؟ قل لي كيف نجرؤ على معصيته، كيف نقدر على الخروج عن طاعته؟ عالم الغيب والشهادة، العزيز الغالب الذي لا يغلب، الذي يعز أولياءه وينصرهم ويسعدهم، الرحيم بأوليائه، العزيز الذي يذل أعداءه ويقهرهم ويسلط عليهم ما شاء من البلايا والرزايا، والرحيم بأوليائه لا يضلهم ولا يشقيهم ولا يذلهم. هذه صفاته الدائمة، العزيز الغالب القاهر، العزيز الذي يقهر أعداءه ويذلهم ويكسر أنوفهم، الذين عبدوا غيره ونظروا إلى سواه وأخلصوا العبادة لسواه، والرحيم بأوليائه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، وهذه رحمة نعيش فيها، رحمة الله عز وجل. كيف نسمع، كيف نبصر، كيف نجي، كيف نذهب، كيف ننام، كيف نستيقظ، ذي هي رحمته بنا، لولاه ما عشنا ولا عرفنا هذه الحياة. الذي أحسن كل شيء خلقه. من أراد أن يعرف الله معرفة حقيقية فلينظر إلى هذه المخلوقات كيف أحسن خلقها. أبدأ بالإنسان، انظر كيف خلقه، انظر إلى وجهه فقط وشاهد بصر عينيه وأنفه وشفتيه وفمه، وانظر إلى عنقه، إلى بدنه، إلى يديه، إلى رجليه. من صنع هذا الصنيع؟ من خلق هذا الخلق؟ ليس إلا الله. انظر إلى الحيوانات على اختلافها وعلى تنوعها، من السمك في البحر إلى الفيل في الصحراء إلى الشاة في البر، إلى هذه المخلوقات هو خلقها، فانظر كيف أحسن خلقها. كيف لا يعرفه الناس، كيف يجهلونه، كيف يكفرون به ولا يؤمنون به. هذه المخلوقات أسألكم بالله، من خلقها؟ فيه من يدعي أنه خلق نملة نملة من النمل من خلقها؟ هذه الحشرات المنتشرة في الأرض، هذا الذباب الذي يطير في السماء، هذه الكائنات كلها من خلقها؟ الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فيجب على عبيده أن يذكره ويشكره، يجب على عبيده أن يتعرفوا إليه، أن يحبوه، أن يطيعوه، إذ هو خالقهم رازقهم ومدبر أمرهم وإليه مصيرهم. لو كنا ما نرجع إليه قد نتكبر، ولكن مرجعنا إليه لا بد، طال الزمان أو قصر، طال العمر أو قصر، لا بد من العودة إلى الله. مات فلان صلينا عليه الآن، أين روحه؟ عند الله، إما أن يسعدها أو يشقيها. اللهم أسعد هذا الميت ولا تشقيه. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وبدأ خلق الإنسان هذا العالم، عالم الإنس، هذا أبونا آدم عليه السلام من أين خلقه الله؟ من أية مادة؟ من الحديد، من العساج، من الخشب، من العطب، من أية مادة؟ إنها مادة الطين، والله العظيم الطين المعروف عندنا، منه خلق الله آدم ونبأه وأعلى شأنه وجعل ذريته من نسله من سلالة من ماء مهين. هذه مظاهر ربوبية الله، مظاهر علم الله، قدرة الله، وكلها توجب علينا عبادته والتحاب من أجله والتباغض من أجله، لأنه مولانا لا مولانا لنا سواه. وبدأ خلق الإنسان يعني آدم من طين، ثم جعل نسله أي ذريته ونحن منهم من سلالة من ماء مهين، سلالة ذاك المني الذي ينسل من الذكاء وينصب في الرحيم، تلك السلالة من ماء مهين. ما المني ما مهين، ما هو بشيء، لا ذهب ولا فضة ولا حديد ولا ساج ولا عاج، ما مهين. منه خلقنا نحن، خلق أبانا من طين وخلقنا من سلالة من ماء مهين. كيف نكفر بالله؟ ويل للكافرين بالله، كيف نجرؤ على معصية الله؟ كيف لا نشكر ولا نحمد الله؟ لو صنع لك يدا فقط من الناس إنسان لعبدته، لو رد عليك بصرك بعد ما فقدته لأجللته وأكبرته، لو فكيف بالذي وهبك حياتك كلها بكل ما فيها؟ هذه مظاهر قدرته وعلمه وربوبيته المستوجبة لألوهيته، أي بأن يعبد الله ولا يعبد معه سواه، لا إله إلا الله. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه بشرا طفلا في الرحيم ونفخ فيه من روحه، كما سوى آدم الطين نفخ فيه من روحه فكان آدم أبا البشر، كذلك السلالة تنتقي إلى مضغة وينفخ الله فيها الروح فإذا هي إنسان يسمع ويبصر. ثم قال تعالى ممتنا علينا: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فيه من يشارك الله في هذا؟ ولي من الأولياء، نبي من الأنبياء، ملك من الملائكة، مخلوق من المخلوقات، من هو الذي جعل لنا السمع؟ لا نقول أمي ولا أبي ولا الطبيب ولا من جعل لي سمع، أصبحت أسمع الأصوات والنداءات، لولاه ما كان لي سمع أبدا. من جعل لنا الأبصار نبصر هذه الكائنات بين أيدينا من النملة إلى النخلة كل ما قرب منا أبصرناه وشهدناه بماذا بهذه المضغة هذه القطعة من اللحم التي لا تساوي شيئا كيف من جعلكم أفئدة قلوب تفكرون بها وتعرفون الأشياء وتعلمون وتقدرون الأشياء بهذا الفؤاد هذا القلب من جعل هذا يد من امتدت إلى قلوبنا وجعلتها ليس إلا الله فكيف إذن لا نعبد الله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ثم قال تعالى مخبرا عن الواقع قليلا ما تشكرون قليلا شكركم والشاكرون منا ولا واحد إلى ألف إلى مليون قليلا ما تشكرون لو نشكر الله عز وجل فقط على السمع والبصر والقلب نظل طول النهار الحمد لله الحمد لله ما نوفي فكيف نشكر على خلقنا وإيجادنا كيف نشكر على إيجاد المخلوقات هذه كلها من أجلنا كيف نشكر على إيجاد عالم السعادة الجنة من أجلنا عالم الشقاء والنار من أجلنا كيف نشكره ما نقدر على شكره فلنعترف بالعجز ونواصل الشكر باللسان والقلب وقد بينت للصالحين والصالحات غير ما مر أن الشكر أولا يبتدي بالاعتراف بالقلب بالنعمة أولا تعترف في قلبك بهذه النعمة نعمة البصر والفؤاد من مالكها من واهبها من أعطاك إياها من خلقها الاعتراف لله بالنعمة ثانيا ثم حمده باللسان ليلا نهارا كلما نذكر نعمة نذكر الله عز وجل ونشكره ثالثا هذه النعمة من شكر الله عليها أن نصرفها فيما يحب لا فيما يكره والأمثلة حية وهبك لسانك لا تنطق به بكلمة يكرهها ربك فتكون من غير الشاكرين بصرك لا تنظر شيئا لا يريد الله أن تنظر إليه يدك لا تمدها في شيء ما يريد الله أن تمد له رجلك لا تمشي خطوة في المكان الذي لا يريدك أن تمشي فيه مالك دينارك درهمك لا تنفقه إلى حيث يرضى هو منفقه عليك ومعطيك إياه قلبك لا تفكر فيه إلا في مرضات الله وما يحب الله لا فيما يسخط الله ويؤذي عباد الله هذا هو الشكر وعلة الحياة كلها ذكر الله وشكره لو سئلت وقلت ما سر هذه الحياة لما أوجدها الله الجواب والله من أجل أن يذكر ويشكر فويل للكافرين ويل للناسين من أجل أن يذكر ويشكر خلق هذه الحياة خلق السماوات والأرضين وخلق آدم كما علمتم وخلقنا نحن من تلك السلالة من أجل ماذا من أجل أن نذكره ونشكره ولذا قال فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا عالم الملائكة والله لا يفطر الملك يذكر الله قط لا ليل ولا نهار ولا دقيقة ولا ساعة ونحن بدل أن نذكره والعياذ بالله عز وجل نكفره نجحده وننكره إذن معاشر المستمعين والمستمعات هيا بنا نذكر ربنا ونشكره نذكره ولا ننساه والصلوات الخمس في مواقيتها المحددة والله لمن مظاهر ذكر الله فالذي يشهد الصلوات الخمس مع المسلمين في بيت ربي والله إنه لمن الذاكرين الشاكرين والذي يعرض عن بيوت الله وعن الصلاة فيها مع أولياء الله والله ما هو من الذاكرين ولا من الشاكرين وما نكتفي أبدا بذكر الله في الصلاة، نذكره ونحن ذاهبون آئبون قاعدون قائمون في كل حالاتنا، إلا في حال نكون فيها غير صالحين للذكر كحالتك في الحمام وإلى المرحاض. وهكذا نمشي نقول بسم الله، نركب بسم الله، ناكل بسم الله، نشكر الحمد لله الحمد لله، هذا هو حياتنا. والجزاء عند ربنا، والجزاء عند الله، عما قريب ننتقل إليه ونلقى جزاءنا بين يديه، يرحمنا ويسعدنا وينزلنا منازل الأبرار في دار السلام.
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، من القائلون؟ الكافرون المشركون العصاة الفسق المجرمون. قالوا للرسول والمؤمنين، وما زالوا يقولون إلى اليوم وبعد اليوم. فالكافرون بلقاء الله المكذبون به يقولون هكذا، أإذا ضللنا في الأرض بعدما نموت ونتفتت وتصير عظامنا ولحومنا ترابا بعد ذلك نعود من جديد أحياء ونحاسب ونجزى بعملنا، يقولون هذا مكذبين منكرين. وقالوا أيضا ظللنا في الأرض، تهنا فيها وضعنا فيها وأصبحنا لا وجود لنا، وهذا قطعا بعد موتهم يعمهم الفناء، لكن الله يحييهم بعد ذلك يوم القيامة. وقالوا أيضا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، نخلق خلق جديد آخر. ثم لو فكروا أما كنتم عدما فأوجدكم وأحياكم، أما كنتم أحياء فأماتكم، لم إذن ما يريدكم مرة ثانية لو كانوا يعقلون أو يفكرون؟ أما كنتم عدما لا وجود لكم فقد أوجدكم، ثم أما أماتكم بعدما أحياكم، إذن كيف يعجز عن إعادتكم أحياء بعد موتكم؟ ثم قال تعالى بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذا النفي ناتج عن كفرهم بلقاء الله، ما يريدون أن يلقوا الله ويقفوا بين يديه لعظام ذنوبهم وسيئاتهم وشركهم وكفرهم. فلهذا يقولون أيضا ظللنا في الأرض وتهنا فيها وأصبحنا لا وجود لنا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذه كلمة المشركين والكافرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال الملاحدة والعلمانيون والبلاشفة والمكذبون والمشركون يقولون هذا القول: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. قال تعالى: سر هذا التكذيب والإنكار هو أنهم بلقاء ربهم كافرون. لو صدقوا بأنهم يلقوا الله ما يقولون كيف نحيا من جديد حياته. لو كانوا مصدقين بأنهم سيقفون بين يدي الله ويسألهم ويحاسبهم ويجزيهم، لو كانوا معتقدين هذا ما يقولون كيف إذا أصبحنا عظاما نقرا وترابا في الأرض نعود من جديد أحياء. هكذا يقرر تعالى هذه الحقيقة. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قولوا آمنا بالله وبلقائه، آمنا بالله وبلقائه. وهذا الذي نكرر القول فيه، الذي ما يؤمن بلقاء الله والوقوف بين يديه والحساب على عمله والجزاء به، خلق أو مخلوق لا خير فيه البتة، شر الخليقة، لا يوثق فيه ولا يعول عليه ولا يسند إليه شيء أبدا، لأنه ميت. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: قل لهم، قل لهؤلاء المكذبون بالبعث الآخر والمنكرون للدار الآخر والحياة الثانية، قل لهم: يتوفاكم ملك الموت ثم إلى ربكم ترجعون. قل لهم يا رسولنا ويا من يبلغ عنا اليوم بعد اليوم، قل لهؤلاء المكذبون بالبعث الآخر، قل لهم: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هي هذه الطريقة، أحببتم أم كرهتم. أولا ملك الموت وأعوانه كلفناهم بأن يتوفونكم رغم أنوفكم، فإذا توفوكم ترجعون إلينا رغم أنوفكم. لو كان يقولا لن نموت، لا يقوى أحد على إماتتنا، نعم يسمع كلامهم. أما وملك الموت وأعوانه يتوفونكم، فإذا توفونكم أخذوكم إلينا وقدموكم إلينا. قل يتوفاكم ملك الموت، وملك الموت اسمه عزرائيل بمعنى عبد الله. ملك الموت اسمه عزرائيل على وزن جبريل وميكائيل وإسرافيل، والكل عبد الله وله أعوان معه. والعجيب في ملك الموت أن الله جعل الأرض كله كالطست بين يديه، والله العظيم الأرض كلها بين يديه كطست، تعرفون الطست تحت صغيرة بين يديه، يعرف كل واحد أين يأخذه، فلهذا لا يغيب عنه أحد ولا يستتر أحد ولا يخفى عنه أحد، لأن الأرض كالطست بين يديه. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، من وكله بإماتتهم؟ الله. الذين يؤمنون بالله ولكن يكذبون بلقائه وبتوحيده وبرسوله، الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. متى يتم هذا الرجوع؟ لما تنتهي هذه الدورة، هذه الحياة، ينفخ إسرافيل نفخة الفناء أولا، وبينها وبين نفخة الحياة 40 سنة، ثم ينفخ نفخة البعث، فإذا البشرية كلها قائمة على تلك الأرض الذي صعيد واحد لا يتخلف منهم أحد، فإذا هم قيام ينظرون. هذا معنى ثم إلى ربكم ترجعون. من يرجعهم إلى الله؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. ثم قال تعالى: ولو ترى أيها السامع، ولو ترى يا رسولنا، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم مطأطنيها أذلا مخزيين نادمين. ولو ترى أيها السامع إذ المجرمون، من هم المجرمون؟ قبيلة من القبائل، شعب من الشعوب، من هم المجرمون؟ الذين أجرموا على أنفسهم فحولوها إلى أخبث الأنفس وأنتنها، وذلك بكفرهم وشركهم وذنوبهم. تحولت نفوسهم إلى أنتن من أنفس الشياطين. أولئك هم المجرمون. أجرموا على من؟ على أنفسهم. أفسدوها، خبثوها، عفنوها، نتنوها، أصبحت مخزية ملعونة لا يرضى الله عنها ولا ينظر إليها. فلنحذر يا عباد الله ويا إماء الله الإجرام. ما هو الإجرام هذا؟ أن تذنب ذنبا بتركك واجبا عمدا أو بفعلك محرما، فيتأثر بذلك نفسك وتصاب بنت أو عفونة أو ظلمة، إما أن تعجل بالتوبة تمحوها وإلا يا ويلك. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم مطأطئوها منكسرا منازما أذلا، أين هؤلاء؟ عند ربهم في ساحة فصل القضاء في عرصات القيامة، ورب تعالى فوقهم ناكس الرؤوس. يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا، لما ما كنتم تبصرون وكنتم عميان ما تنظرون إلى السماء ولا تسألوا من بناها ولا الشمس ولا من أوجدها ولا الرسول من أرسله والحياة من كون، أبدا ما تبصرون شيئا إلا النكاح والطعام والشراب. والآن تقولون أبصرنا، أبصحنا، أصبحنا مبصرين. سمعنا أيام كانوا مع الرسول يدعوهم ما يسمعون، ما يسمعون نداء الصلاة ولا يجيبون، لا يسمعون كلمة لا إله إلا الله أبدا. والآن أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. هذا الطلب هذا يقبل هذا؟ فارجعنا نعمل صالحا. إنا موقنون، حقا هم أولئك والله موقنون، لأن القيامة هم واقفون في ساعتها موقنون، لكن كانوا مكذبين كافرين منكرين، لا يصدقون بيوم القيامة ولا بما يجري فيه من جزاء على الكسب والعمل في هذه الدنيا. ثم قالوا إنا موقنون. سمعتم طلبهم؟ ربنا سمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا. إلى أين؟ إلى الدنيا لنعمل صالحا. إنا موقنون الآن. سمعتم ما قالوا بين يدي الله: ربنا يا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون. فهل يستجيب الله لهم؟ وأقول جاء ما يدل والله لو ردهم إلى الدنيا لفسقوا وفجروا وكبروا، وقالوا ما دام فعل بنا كذا نعود إلى كذا، فلهذا لا رجع أبدا. هكذا يقول تعالى عنهم. وقالوا ماذا؟ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ما هو لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول تعالى لو شئت لجعلت الإنس والجن كلهم مؤمنين ربني أعطينا كل نفس هداها وتقواها ما يوجد كافر لا في الإنس ولا في الجن والله العظيم، لكن لما خلق الجنة وخلق النار؟ لا بد ليدخل الجنة أطهار النفوس أزكياء الأرواح ويدخل النار أخباث النفوس منتني الأرواح. يقول تعالى ولو شئنا نحن رب العزة والجلال كمان لأعطينا كل نفس هدى، كل نفس نعطيها الهدى في قلبها فتؤمن وتعبدنا عبادة دائمة ولا يوجد كافر ولا فاسق ولا فاجر، ولكن حق القول مني ما هو وعزتنا لنملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلا بد إذن من الكافرين والمشركين. ولو شئنا، من القائل؟ رب العزة والجلال. ماذا قال؟ لآتينا لأعطينا كل نفس من الأنفس إنس وجن هداها، ما إن يولد المولود إلا وهو مؤمن ما يعرف الكفر ولا فسق ولا فجور أبدا كالملائكة، ولكن هذا يتنافى مع ما أردنا من أن نسكن النار أناسا ونسكن الجنة أناسا. فأهل الجنة أهل الإيمان والعمل الصالح، وأهل النار أهل الشرك والكفر والفساد. ولكن حق القول مني وجب وثبت وهو لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ما جهنم هذه؟ ما نستطيع أن نقدرها قدر ونعرف حقيقتها أبدا، ولكن عندك فانوس في البيت أدخل أصبعك فيه تجد حرها. ومن أراد أن ينظر إلى جهنم فلينظر إلى الشمس في رابعة النهار ساعة 10 11 وينظر إلى حرارتها. من أوجد هذه الحرارة؟ من أوجد الشمس؟ من علقها في السماء؟ من وضعها في فلكها تدور طول الدهر حتى تنتهي الحياة؟ إذن هذه الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، فلو جمعنا البشرية كل ما سدت زاوية من زواياها، فكيف إذن بعالم الشقاء بجهنم؟ درك من دركات النار من أشدها وأقواها جهنم. لأملأن جهنم من الجنة أي من الجن والناس أي البشر أجمعين. لكن من هم الذين يدخلهم النار ويملأ بهم جهنم؟ الكافرون المجرمون الفاسقون المشركون أهل الذنوب والآثام الذين ما زكوا نفوسهم ولا طيبوها ولا طهروها حتى بكلمة لا إله إلا الله. فيقول تعالى لهم بنفسه أو بواسطة ملائكته فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. يقول لهم تعالى ذوقوا، يذوقون الحلوى والعسل والبقلاوة أو ماذا؟ يذوقون آلام جهنم وحرارة التهابها وما فيها من شقاء. ذوقوا كالاستهزاء والتهكم بهم، لأن الذوق يكون للعذب والطيب ما هو للمر. فذوقوا بما نسيتم أي بنسيانكم لقاء يومكم هذا. نسوا الدار الآخرة، تركوها ما يفكرون بها. يا شيخ ما تقول هذا؟ والله الآن ملايين لا يذكرون الدار الآخرة ولا يفكرون فيها ولا يتكلمون عنها ولا يدعون أن يسمعوا عنها أبدا، ملايين من البيض والسود والعرب والعجم. فذوقوا هذا العذاب بسبب ماذا؟ بنسيانكم لقاء هذا العذاب، بنسيانكم لقاء ربكم أيضا. إنا نسيناكم كما تركتمونا تركناكم. أما تركوا الله يعيش 50 سنة 60 سنة ما يركع ركعة، 50 60 سنة ما يرفع يديه إلى الله، 50 60 ما يخاف الله ولا يرهبه، أي ترك أعظم من هذا؟ أي نسيان أعظم من هذا نسيان؟ إذن فيجازيهم الله بحسب تركهم فيتركهم كما سمعتم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا مع ربكم. إنا نسيناكم أي تركناكم. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وذوقوا ماذا؟ عذاب الخلد الدائم الأبدي الذي لا ينتهي بمليون سنة ولا مليار من السنين أبدا. ذوقوا عذاب الخلد، لو كان عذاب أسبوع أسبوعين شهر عام عامين 1000 سنة 200 ألف سنة يهون الأمر، لكن خلد ما في أمل في الخروج أبدا. بما كنتم تعملون، بما كنتم أي بعملكم الباطل والشر والفساد الشرك والكفر والذنوب والآثام. وقد علمتم معشر المستمعين والمستمعات أن الأعمال إن كانت صالحة زكت النفس وطيبتها وطهرتها فأصبحت أهلا لرضا الله ومجاورته، وإن كانت الأعمال شركا ومعاصي وإجرام خبثت النفس وعفنتها فأصبحت أهلا لجهنم والخلود فيها. ذي الحقيقة. إليكم هداية الآيات. أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء، تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء على الكسب والعمل في هذه الدنيا. أليس هو الركن السادس من أركان الإيمان؟ ثانيا الذنب الذي هو سبب كل ذنب هو الكفر بلقاء الله. الذنب الذي هو سبب كل ذنب يقع هو الكفر بلقاء الله. وقد بينت لكم أن الذي لا يؤمن بالدار الآخرة لا خير فيه المرة، ولا يحل أن ينظر إليه حتى بنظرة وجهه شر الخلق. أما الذي يؤمن بلقاء الله فيه خير حتى ولو كان كافرا، قد يرحم ويشفق. على سبيل المثال النصارى يؤمن بالدار الآخرة، هل هم كالبلاشر الشيوعيين؟ الجواب لا، لا أبدا. سمعتم ما فعلوا في البوسطة والهرسك؟ شر الخلق. والنصارى الآن وقفوا إلى جنب المسلمين لوجود ترابط وهو الإيمان بالدار الآخرة. قلنا الذنب الذي هو سبيل هو سبب كل ذنب ما هو؟ هو الكفر بلقاء الله أي بالدار الآخرة. ثالثا بيان أن لقبض الأرواح ملكا وله أعوان من الملائكة، وأن الأرض جعلت لملك الموت كالطص بين يديه يتناول منها ما شاء. تعرفون الطص وإلا لا؟ يتناول كالطبق. أولا التنديد بالإجرام والمجرمين وبيان حالهم يوم القيامة. التنديد بمن؟ بالإجرام والمجرمين. ثالثا بيان عدم نفع الإيمان عند معاينة العذاب، ما ينفع الإيمان عندما تشاهد العذاب أبدا. على سبيل المثال قتلت واقتدت للقتل ويدك في حبل والقتال ينتظر متى يؤمر، ينفعك التوبة ثم ما ينفع. كذلك عندما يشاهد الإنسان ملك الموت وتغرغ روحه في نفسه ويتوب ولا تقبل توبته أبدا، عندما يمرض قبل ما يشاهد ملك الموت تقبل توبته، لكن إذا حشرجت النفس في الصدر وسمعت غرغرتها وشاهدت ملك الموت وأعوانه لا توبة تقبل أبدا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، قال تعالى لا لا، ولا الذين يموتون وهم كفار. بيان عدم نفع الإيمان عند معاينة العذاب. ثالثا بيان حكم الله في امتلاء جهنم من كل من مجرم الإنس والجن. بيان حكم الله في امتلاء جهنم من كل من مجرمي الإنس والجن. عرفتم المجرمين من هم؟ الكافرون المشركون الفاسقون الفاجرون. ثالثا بيان حكم الله في امتلاء جهنم من كل من مجرمي الإنس والجن. وأخيرا تقرير حكم السببية، فالأعمال سبب للجزاء خيرا كان أو شرا. تقرير حكم السببية، فالأعمال سبب للجزاء خيرا كان أو شرا العمل. ولهذا نقول هذه الدار ما السر في وجودها؟ لما أوجدها الله؟ للعمل، والله العظيم. والدار الآخرة لما أوجدها؟ للجزاء فقط. ذي دار عمل وتلك دار جزاء. والعمل هنا صنفان، صالح وفاسد، والجزاء هناك جنسان في جهنم وفي الجنة دار النعيم المقيم.
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لما ذكر تعالى في الآيات السابقة التي تدارسناها بالأمس جزاء المجرمين المشركين والكافرين والفاسقين والفاجرين، ذكر هنا جزاء المؤمنين الصالحين، فقال تعالى إنما يؤمن بآياتنا المنزل على رسولنا وهي القرآن الكريم من؟ الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. وهنا أحكام فقهية، اعلموا أن السجدات في القرآن صنفان، صنف مؤكد كالواجب وصنف مختلف فيه، وأن المؤمن إذا كان يتلو في القرآن الكريم سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة وانتهى إلى السجدة ينبغي أن يسجد، ينبغي أن يسجد. وإذا كان يستمع ولكن لا يتلو ولا يقرأ لكن مصغ يستمع قارئا يقرأ مرتلا يرتل كلام الله، إذا سجد القارئ تعين عليه أن يسجد معه، وإذا لم يسجد هو لأنه تابع له كالمأموم، سجد الإمام سجد معه. وإذا سجد يسبح الله تعالى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. وإن ذكر ما ورد عن داود عليه السلام فكان إذا سجد وخر ساجدا يقول سجد وجهي للذي خلق سمعه وبصره سجد وجهي للذي خلق سمعه وبصره سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب بها وجرا اللهم اكتب بها أجرا وارفع بها عني وزرا واجعل لي بها ذكرا. إذا سجد المؤمن أو المؤمنة يقول سجد وجهي للذي خلق وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب بها أجرا وارفع بها عني وزرا واجعلها لي ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ورسولك داود وعبادك الصالحين. هذا السجود بعض أهل العلم من السلف يقولون لو ركع ولم يسجد أجزأه ذلك، واستشهدوا بقول الله تعالى في داود فخر راكعا وأناب وخر راكعا وأناب أي رجع إلى ربه لما زلت القدم في القضية وحكم بما لا ينبغي أن يحكم به وذكر خر راكعا وأناب. فلو ركع والركوع أيضا سجود يجزئه ذلك، لكن الأفضل أن يسجد على جبهته وأنفه في الأرض. هذا السجود إذ قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا القرآنية المنزلة على رسولنا وبآياتنا الكونية الدالة على وجودنا وقدرتنا وعلمنا وحكمتنا والمستوجبة لعبادتنا وحدنا. هؤلاء إذا ذكروا بها أي بالآيات القرآنية خروا سجدا، يعظهم واعظ فيذكرهم فيخرون ساجدين، يتلو عليهم تال فيخرون ساجدين، بل يذكرهم بآية من كتاب الله يخر ساجدا خاضعا لله. اللهم اجعلنا منهم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، من ذكرهم من وعظهم إنسان من إخوانهم عالم كان أو نبيا، ماذا يفعلون؟ خروا ساجدين لربهم ولا يستكبرون. إذن ثم قال تعالى عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هنا ذكر القرطبي وابن جرير الطبري روايات عن الصحابة والسلف الصالح أن الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع هم الذين إذا صلوا المغرب لا ينامون ولكن يصلون 10 ركعات، وهذه الفرصة لولا الدرس يربطنا بين المغرب والعشاء والله لصليناها 10 ركعات بين المغرب والعشاء، إذ كان المشركون إذا غابت الشمس ناموا ما عندهم لهو ولا لعب في الظلام، إذا غابت الشمس ناموا. أولياء الله المؤمنون بآياته يصلون في هذا الوقت بين المغرب والعشاء 10 ركعات، وكان علي يصلي 6 ركعات إذن تتجافى جنوبهم تتباعد عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهذا أيضا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل. من صلى العشاء في بيت الله مع أوليائه كأنما قام نصف الليل. ومن صلى الصبح في جماعة كأنما قام الليل كله. فالحمد لله، الحمد لله، فلنحافظ على هاتين الصلاتين العشاء والصبح مع المؤمنين في بيوت ربنا تعالى، وحينئذ نصبح من الذين قال تعالى فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لولا النوم لما قمت صليت الصبح، لكن تركت فراشك وقمت مع الأذان وقبله تجافيت. العشاء وقت نوم، العشاء عادة وقت نوم العتم هذه، فإذا ما نمت وصليت العشاء تجافيت عن فراشك ولم تنم عليه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي الفرش جمع مضجع، حيث يضطجع. مرة ثانية، من استطاع أن يصلي بين المغرب والعشاء في خفية بعيدا عن أعين الناس فليفعل، فقد ورد فيه الحديث وأنه ممن تتجافى جنوبهم عن مضاجع، لأن الكافرين في ذلك الزمن قبل وجود الكهرباء وهذه الملاهي ينامون بعد صلاة المغرب مباشرة، ما يصلون، إذا غابت الشمس تعشوا وناموا. وأنت تصلي إذا تجافيت جسمك عن المضجع عن النوم. كذلك صلاة العشاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حضرها في صلاة في الجماعة كان كأنما قام نصف ليله لله تعالى. والصبح أكثر من العشاء لأن وقتها أصعب، كأنما قام الليل كله. الحمد لله. إذن نقوم الليل كله ونصفه ونتهجد ما شاء الله أن نتهجد. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. في أثناء الذكر، أثناء التلاوة، أثناء السجود يدعون ربهم عز وجل تضرعا خوفا وطمعا، يدعونه خائفين من عذاب النار فيستعيذون بالله منها ويسألونه النجاة من عذاب النار، ويطمعون في رحمته في الجنة فيسألون الله مواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في دار السلام. هذه حال دعائهم، يدعونه في سجودهم، في صلاتهم، في تلاوة كتاب الله، في ذكر الله، أيما دعوا الله يدعونه خائفين طامعين، خوفا من عذاب الله وطمعا في رحمة الله. العذاب هو عذاب النار والعياذ بالله، والرحمة هي الجنة دار السلام. يدعون ربهم خوفا وطمعا. ثالثا من صفاتهم ومما رزقناهم ينفقون. أولا الزكاة، أول ما يدخل في هذا الزكاة. ثانيا النفقة عن الوالدين والأولاد والأهل. ثالثا النفقة على الفقراء والمساكين. ورابعا كما قلت لكم مما رزقناهم من العلم يعلمون به غيرهم، من الطاقة البدنية يساعدون غيرهم على عمله، بالجاه والسلطان يساعدون كذلك من هو محتاج إليهم ويشفعون له، إذ هذا رزقهم الله ينفقون منه، لا ينفقونه كله ولكن ينفقون جزءا منه، ذي صفاتهم ومما رزقناهم ينفقون. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله، وهم الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم ولا يستكبرون، وتتجافى جلهم عن المضاجع ويدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذه الصفات إن شاء الله صفاتكم، قل من يحرم منها بيننا. مرة ثانية اسمعوا هذا الخبر الإلهي، إنما يؤمن بآياتنا من؟ الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم في الركوع والسجود، وهم لا يستكبرون. هذه صفة أخرى، لا يعرفون الكبر أبدا ولن يكون وصفا لهم، دائما متواضعون متطامنون، لا كبرياء ولا غلو ولا عتو. تتجافى جنوبهم وتتباعد جمع جنب عن المضاجع عن الفرش، لا ينامون من المغرب أو من العشاء إلى الضحى، ينامون فقط وقتا ويقومون وقتا، فيصلون المغرب والعشاء ويصلون الصبح في جماعة ويتهجدون ما شاء الله أن يتهجدوا. هؤلاء يخبر تعالى عنه فيقول يدعون ربهم خوفا وطمعا، والدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة، لأن الداعي يقر معنى لا إله إلا الله وكثير ما ترفع يديك، فيدل ذلك على أنك رفعت يديك إلى ربك وأنه فوق السماوات فوق عرشه، وأنك لم تر في الكون من يعطيك أو يسعفك أو كذا فلم تسأل غيره، وعلمت أنه يسمع صوتك فناديته يا رب، وعلمت أنه يقدر على قضاء حاجتك فدعوته. فلهذا العبادة هي الدعاء. ومن هنا من دعا غير الله كفر، من دعا غير الله أشرك وما آمن بالله. واحذروا مما توارثناه جيل عن جيل من عوامنا وجهالنا، يدعون يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، يا فلان يا فلان، هذا والله لشرك وكفر. لما الدعاء هو العبادة؟ من قال هذه الكلمة؟ أقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هو الدعاء العبادة هو الدعاء؟